بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق. العفو، الأخت أم محمد من عمان سألت مجموعة أسئلة، بقي لها سؤال واحد أجبنا على أسئلتها الأولى. في سؤالها الأخير تقول يعني بالنسبة للمرأة، هل يجوز لها أن تركب مع شخص غريب عنها ويوصلها في السيارة لمدة 10 دقائق تقريبا أم ماذا؟ أختي أم محمد، بارك الله فيك. بالنسبة للمرأة، الأصل أنها لا تلجأ إلى الغرباء ولا تلجأ إلى مثلا الأشخاص الذين لا يمتون لها بصلة في قضية الذهاب إلى مشوار مثلا معين. إما أن تذهب بنفسها مثلا إذا كانت هي يعني تقود السيارة، أو تذهب على رجليها، أو أنها بارك الله فيك يعني مع أحد أقاربها. أما قضية أن تستعين بالشخص الأجنبي فلا، إلا في حالات الضرورة والحاجة. وإذا لزم مثلا فإنه لا يجوز لهذا الشخص الغريب أن يخلو بها. الخلوة المعروفة العلماء يضبطونها بأنه بحيث لا يراهما أحد. فإذا ركبت في السيارة والسيارة مثلا مضللة أو شيء من هذا القبيل، هذا لا شك بأنها خلوة محرمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فتلجأ أخت الفاضلة، وإذا اضطرت تأخذ أحد معها، تأخذ شخص بالغ من أولادها من أخوانها ممن يحرم عليها، تأخذ امرأة ثانية معها حتى تنتفي الخلوة، بارك الله فيك. طيب، عندنا مجموعة تنتظر من اتصالات. فضل أبو عيسى.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك الشيخ. والله أنا متواصل معكم كثير، برنامجكم دائما طيب يا شيخ، الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك أبو عيسى
ويحييك. طال عمرك. عندي سؤالين. السؤال الأول يا شيخ، أنا قد سألت قبل فترة الشيخ بخصوص القرعة اللي هو الجمعية يا شيخ. أنت جبت جزاك الله خير يا شيخ، بس أنا نسيت ما يا شيخ بخصوص تراها كل شهر قرعة، ما هي قرعة واحدة يا شيخ؟ مثلا يعني كل شهر من تاريخ واحد مثلا هجري يقولون لابد تصور قرعة ثانية على 30 شخص أو 20 شخص. فالشيخ إيش يعني شيخ، بتعرف الواحد إذا مثلا يعني ينتظر سنة سنتين إلى ما تجي اسماء، يا ريت يا شيخ كل شهر، يا ريت يا شيخ مثلا بالسنة مرة واحدة قرعة. لا يا شيخ، هم يقولون مثلا كل شهر قرعة جديدة. هذا طال عمرك سؤالي الأول. السؤال الثاني الشيخ، من الذين الله سبحانه وتعالى يكلمهم يوم القيامة الحديث الشريف ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم؟ صيغة يا شيخ، وشيخ الله يصونك شيخ، شيخ زاني ومريك كذاب وعائلة مستكبر. فأتمنى يا شيخ يعني أنك يا شيخ تفسرها يا شيخ، والله يعطيك عرف عطي على هذا البرنامج.
مرحبا أخوي، هلا وسهلا. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حالك الشيخ؟
طيب حالك. مرحبا.
مرحبا جلهان، جزاك الله خير. عندي أسئلة لكن الأسئلة طارت وتموا اثنين بس.
إن شاء الله بركة، اثنين بركة.
جزاك الله خير. لا ترى نحن يعني ما صدق نلاقيك الشيخ،
هذا
واحد يحاول السكتر يعني.
الساعة مبارك، الله يحييك.
مرحبا الشيخ. طويل العمر، عندي استفسار بالنسبة لتسوية الصفوف بعد انتهاء المسبوق للصلاة. يعني هل انا يعني انا حين مسبوق وجيت جيت صليت مع الامام وطلت لي وتمت علي ركعتين ولا ركعه، بعد الصلاه نشوف الاخوان المسبوقين مثلي ما يساوون الصف، فهل لازم او واجب تسويه الصفوف حتى للمسبوق؟
ان شاء الله يا محمد.
هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، طال عمرك عقار شخص يبي يشتري عقار، او شخص عندي من جماعتي يبي يبيع عقار، هل عقار بامكانه المشتري او اي شخص ثاني يعني مثلا يستخرج تصريح لأمور ما يحبها الله؟ خلنا نقول طول العمر مثلا، خلنا نقول خمور.
اي
المالك الآن أبدا رافض أن يستعمل هذا التصريح، لكن انباع لمشتري والمشتري هذا يبي ينتفع من التصريح، فهل المالك أو اللي يتوسط لبيعة العقار هذا يكون له ذنب في استعمال الشاري أو المالك الجديد؟
يعني الشخص الوسيط هو صاحب مكتب،
خلنا نقول معرفة بين الاثنين
أو معرفة مثلا، وهذا العقار يعني استخرجت رخصة من ضمنها بيع الخمر.
لا بإمكان المالك الجديد يستخرج.
بإمكانه يستخرج ولا هي مو مستخرج ابتداء؟
لا مش مستخرجة.
أيوة الآن وضحت الله يسلمك.
لكن الجديد عالم بأن يقدر يستخرج. هل مثلا المالك القديم أو الوسيط له يعني عليه شيء بالنسبة لو الشخص الجديد استنفع من العقار بأمور محرمة؟
إن شاء الله أبو محمد تسمع الجواب.
جزاك الله خير أكرمك.
مرحبا. طيب تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الأيام الثلاث يا شيخ الذي نصومهم في كل شهر هل يقال لهم فهل هم يقال لهم الأيام البيض أم الليالي البيض؟
إن شاء الله.
وأريد تفصيل في ما هم الليالي السود يا شيخ.
ها؟
وأريد وما هم الليالي السود.
ما هم إيش؟
الليالي السود؟ نعم ليالي السود.
الليالي السود والليالي البيض ها؟
نعم وما هم الأيام الثلاث الذين نصومهم ما اسمهم أيام الذين نصومهم كل شهر؟
إن شاء الله أبشري.
نعم وأريد التفصيل في قول النبي لعائشة رضي الله عنها تعوذي من كل غاسق إذا من شر غاسق إذا وقب.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. من؟ أم محمد تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ أبغى أسألك الحمد لله أنا ثقتي بربي كبيرة ولكن أريد أعرف كيف أعزز ثقتي بالله أكثر هذا الشيء. والسؤال الثاني هل يعني أوقات استجابة الدعاء ما بين الصلاة والإقامة الأذان والإقامة وآخر ساعة من قبل أذان المغرب وساعة 3:30 الفجر هل هذه صدق أوقات استجابة الدعاء؟
إن شاء الله محمد.
شكرا فضيلة الشيخ.
مرحبا تفضل يا زين. الزين تفضل.
أمي
تفضل يا زين. راح الزين. تفضل يا كريم.
العفو دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور ما حكم الفتوى اللي تأدي إلى وفاة المفتي يعني؟
ما حكم ماذا؟
الفتوى اللي تأدي إلى وفاة المفتي.
تأدي إيش؟
تأدي إلى وفاة المفتي يعني الشخص اللي يفتي يعني يطلب الفتوى.
أيوة.
يعني سبق وايد انه انا سالتك وقلت لي هذا ما يعرف الفتوى يعني ادت الى مماته لانه قال لك موت كافر
يا يعني. اخوي كريم انت صوتك مو بغريب علي. انت ابو شيمة؟
اي نعم
اي ابو شيمة. طيب انت الان سؤالك لحد الان
سؤال انا ما عندي غير ولد وبنية.
اي لحد الان سؤالك ما وصلني بشكل صحيح. انت تسال الان تقول ما حكم
الدكتور هذا يعني عن سبق وان سالتك يعني عن هذا اللي افتى بثلاث كليتين.
افتى بماذا؟
بثلاث كليات مالته.
الكليه
اي نعم. وقال لك موت كافر ترى.
طيب الان تذكرتها وين المشكله فيه؟ بينا احنا فيما
يعني
سبق
يعني لانهم ما حكمها مثل هذه الامور
يعني ما حكم الفتوى مثل هذا الشيء كذا. وين معانا هو يا ابو يا اخ كريم؟
العفو دكتور رصيدك.
طيب عندك سؤال ثاني شيء؟
بس شفت فرعون لحد الآن موجودة ماذا يعني؟
فرعون؟
إي نعم.
إن شاء الله يا كريم أبشر إن شاء الله. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع للأسئلة. عندي الأخت أمل من كندا بالأمس سألت تقول اشترينا بيت بقرض ربوي ولم نكن نعرف بحرمة هذا الأمر ولم نكن نعرف مفهوم الربا. تقول الحمد لله الآن تبين لنا الأمر. وضعنا البيت للبيع. تقول زوجي غير مقتنع بمثل هذا الأمر وإلى الآن تقول ما عملنا شيء في مثل هذه المسألة. ما العمل؟ أولا أختي أمل بارك الله فيك، الحمد لله الذي من عليك بالعلم النافع، الحمد لله الذي من عليك بالفهم والمعرفة لأحكام الدين ولأحكام الشرع، ومعلوم بأن الربا من أخبث المكاسب ومن كبائر الذنوب، فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وفإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا، وجاءت النصوص في القرآن والسنة كثيرة جدا في تحريم الربا، هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة لشراء البيت من الربا، لا بد أن نعلم أختي الفاضلة بأنه لا يجوز ابتداء، لا يجوز الإنسان أن يقترض ليشتري بيت، يقترض قرض ربوي ليشتري بيت أو سيارة أو أي شيء من هذا القبيل، هذا محرم ولا يجوز. بالنسبة لما بعد ذلك إذا أراد أن يتوب الإنسان، أولا التوبة إلى الله عز وجل، وذلك بالإقلاع عن هذا الذنب، يعني الإنسان ما يعود إليه مرة ثانية ويقلع عنه تماما. الأمر الثاني الندم على فعله، لأن الندم توبة كما جاء في الحديث. والثالث العزم الأكيد على عدم العودة إليه، ما يعود إليه الإنسان مرة ثانية، يقلع عنه إذا كان الآن مقيم عليه يتركه ثم يندم ثم يعزم على عدم العودة إليه. يبقى أختي الفاضلة الحالة اللي أنت فيها الآن، خاصة يسألني كثير من الإخوة في أوروبا وغيرهم، يقول نحن واقعون في مثل هذا الأمر. لا بد أن نعلم بأن المسألة يعني عندنا بيت وعندنا قرض، القرض الربوي هذا هو المحرم. البيت الآن اشتريتموه، ما يعني كون البيت اشتريتموه بقرض ربوي أو بجزء من جزء منه قرض ربوي أنه أصبح كله حرام، لا، وإنما الترتيب كالتالي: الخطوة الأولى إذا كنتم قادرين على بيعه وتسديد القرض الربوي مباشرة والتخلص منه فهذا واجب. يعني الآن القرض الربوي شغلت ذممكم به، والإنسان يجب حقيقة أن يتوب من الذنب ومن تبعاته أيضا. فإذا كان لا يتم إلا ببيع البيت وسداد القرض مرة واحدة هذا شيء واجب على الإنسان. إذا كان لو باع البيت تحمل خسارة كبيرة وترتبت عليه مشاكل وسيبقى الربا، لا، يبقى في البيت ويحرص على سداد القرض الربوي ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومعلوم بأن أغلب الآن التعاملات في البنوك أصلا بيع البيت ما يكون فيه فائدة في قضية ترك الربا أو تسديد الربا كاملا، أو أنه يقضي حتى على الأقساط الشهرية التي يقوم الإنسان بدفعه. أهم شيء الإنسان يتوب توبة نصوحة إلى الله، ويندم على إقدامه على مثل هذا العمل، ويعزم على عدم العودة إليه. وإذا علم الله عز وجل صدق نيته واطلع على سلامة سريرته، هيئ الله عز وجل له أبواب الخير والتخلص من هذا الأمر. أبو عيسى من السعودية يقول بأنه سبق أن سألني في قضية الجمعيات، هذه جمعيات الموظفين، وهي أن يقوم مجموعة من الموظفين أو المدرسين أو يعني أي نوع من الناس مثلا، فيتساعدون على ما يسمى بجمعية، كل واحد يدفع قسط شهري مبلغ ثم يصنعون قرعة. طبعا أنا أجبته بأن القرعة جائزة وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. الآن رجع يقول لهم شهريا يصنعون قرعة. يا أخي أبو عيسى بارك الله فيك، اللي يظهر بأن هذا عمل أول شيء شاق ومجهد لك ولهم، وأيضا حقيقة قد يقدح أمور غير جيدة، يعني قد يقدح شر والعياذ بالله لما تصير شهريا، ما يصلح هذا الكلام. القرعة تكون ابتداء، أنتم 12 شخص مثلا تعمل قرعة على مدة 12 شهر، أنتم 10 أشخاص قرعة لمدة 10 أشهر ابتداء، يعني حتى كل واحد يعرف متى يكون له الدور، متى يستلم المبلغ كاملا اللي اتفقوا على التعاون عليه. أما قضية يصنع قرعة شهريا، في تقديري ما أدري، أنا ما أقول إنه ما يجوز، لا جائزة، لكن في تقديري إنه غير عملية. إلا والله يقول شخص مثلا، قد يقول بعض الناس لا هذه أنفع، كيف أنفع؟ يقول لي أن بعض الناس الآن قد والعياذ بالله يلعب الشيطان في رأسه وما يبدأ يسدد، يقول والله أنا ما دام اسمي آخر شيء ممكن أنه يعني ينسحب أو كذا، فممكن هذا يجعلون هكذا حل من الحلول. لكن اللي يظهر لي أن وضع القرعة من البداية مهم جدا، والرضا بهذه القرعة هو رضا بقدر الله، لأن هذا من قدر الله، وحتى يكون الإنسان على بينة ووضوح في مثل هذا الأمر. أبو عيسى يريد شرح لحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة إلى آخره. قال: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. أخي الفاضل، هذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيه بيان بأن جنس من الناس ربنا جل وعلا يعظم يعني ذنوبهم وتوعدهم بألا يكلمهم يوم القيامة، ألا يكلمهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لماذا؟ لأن الأعمال التي يقومون بها قبيحة ولا تتناسب لمقامهم ولا يحتاجون إليها وهم أبعد الناس، المفترض أن يكونوا أبعد الناس عنها. فذكر مثلا الشيخ الزاني، يعني الرجل الكبير الزاني، جاء في حديث آخر أشيمط زاني. الأشيمط هذا الذي ظهر الشمط على جلده، مثل ما يقولون تصفت جلده من كبر السن، يعني رجل كبير في السن، يقول فيزني والعياذ بالله. ما الحاجة إلى الزنا هو في مثل هذا العمر؟ يعني الآن ما ذهب من عمره أكثر مما بقي، وما بقي أقل مما ذهب، مثل ما يقول العام رجل بالقبر ورجل بالدنيا. فإذا والعياذ بالله وقع في الزنا، يعني هذا قبيح في حق الشيخ. قد يكون يعني في حق الشاب ممكن يقال هذا شاب وعنده شهوة قوية وعنده كذا، مع أنه قبيح طبعا وحرام، لكن الشاب ممكن يزني. لكن الشيخ الكبير الذي بلغ الشمط فيه مبلغ عجيب ثم والعياذ بالله يمارس الزنا، هذا يقع في مثل هذه العقوبة. كذلك الملك الكذاب، الملك ما يحتاج إلى الكذب، الملك مقامه عالي في الدنيا ولذلك ما يحتاج إلى الكذب، فكونه يقع في الكذب نسأل الله العافية والسلامة فتكون هذه العقوبة. وكذلك العائل المستكبر، إيش معنى العائل؟ الفقير، فقير ومتكبر على الناس، ما تجتمع. يعني في الغالب أن الفقراء أكثر الناس تواضع، أكثر دائما الكبر والعياذ بالله مع من يتكبر، يعني يا أصحاب الأموال، أصحاب الجاه، أصحاب المناصب، في الغالب. ولا في ناس أفضل عند الله عز وجل هم أصحاب أموال ومناصب من كثير من الفقراء. لكن هذا الفقير يعني إيش اللي يدفع للتكبر؟ يعني ما في مسوغ، ما في مبرر مثل ما يقولون حتى يتكبر. ولذلك يوجد من الفقراء من عنده كبر والعياذ بالله، كبر وغطرسة، وبعضهم العياذ بالله يتشبع بما لم يعطى، حتى أنه يكشخ كشخات مثل ما يقولون، يأخذها بالدين والسلف أو يقترضها حتى يري الناس بأنه والله كذا وكذا. هذا متشبع بما لم يعطى، وهذا عائل مستكبر نعوذ بالله. لا، المقصود بأن هذا الجنس من الناس لما أقدم على أعمال ما يتصور أنها تصدر منهم وإنما تصدر من غيرهم كانت هذه العقوبة. تفضلوا. طيب، عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. تفضل أختي أم محمد. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، السؤال الأول: ما هو حكم مس المصحف بدون وضوء؟
نعم.
والآية اللي ذكرت لا يمسه إلا المطهرون، هل القصد الوضوء أم
في تشويش؟ يا أختي محمد، في تشويش من عندك.
ألو.
تفضل أختي الفاضلة.
والآية اللي ذكرت بالقرآن لا يمسه إلا المطهر.
واضح السؤال، واضح.
أيوة. والسؤال الثاني: هل يجوز للزوجة إذا كان زوجها ما بيعطيها مصروف بس بيعطيها مصروف لصدقة لناس أو لناس يعني مثلا تتصدق أو تعطي صدقة خارج يعني نطاق البلد، هل يجوز أنه تأخذ منه؟
طيب إن شاء الله.
جزاك الله.
مرحبا. فضيلة شيخة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخي، أنا حابة أستفسر، لما نروح العمرة إن شاء الله في الفندق نصلي وراء الإمام ولا يجوز أن نصلي فردي؟
إن شاء الله.
وحبيت أستفسر عن ختم القرآن عن طريق اللي هو التلفون، يعني الجهاز الإلكتروني، هل يجوز أن نحن نختم القرآن من الهاتف أو من الآيباد؟
إن شاء الله.
إن شاء الله.
أهلا وسهلا، مرحبا. فضي راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضل يا راشد.
السؤال الأول، ممكن تشرح وتعلق على الحديث اللي فيه سياقه هي حنظلة ساعة وساعة؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، يجوز ننظر في الصلاة إلى الأمام؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، وصايا اللقمان اللي وردت في غير القرآن، هل يأخذ بها أم لا؟
أبشر يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. طيب نكتفي بهذا القدر، أرجع إلى الأسئلة. أبو محمد من الشارق يسأل يقول بالنسبة لتسوية الصفوف الآن بالنسبة للمسبوق، يقول أشاهد الآن لما يسلم الإمام ويقوم مجموعة المسبوقين يقضون الصلاة، يقول ما يسوون الصفوف، هل هذا خطأ؟ لا، ليس بخطأ أخي الفاضل، ما دام أن المصلي قد انفرد عن الإمام وبدأ يصلي لوحده لا يلزمه ولا يسن له أن يسوي الصفوف التي مع من يمينه ومع من الذي عن يساره، حتى لو تقدم خطوة أو تأخر شوي ما عليه شيء في ذلك. وهذا معلوم بأنه تسوية الصفوف لصلاة الجماعة، الآن أصبح منفردا، هو انفرد عن الإمام، بارك الله فيك. أبو محمد يقول يعني فيه عقار، يقول يعني إذا كان شخص يعرف شخص آخر أو بين علاقة أو من جماعته وأقاربه، يقولوا هذا العقار يعني ممكن أنه يستخرج عليه تصريح بيع الخمور. يقول إذا كان الشخص مثلا المالك طبعا رافض هذا المبدأ، لكن يقول لو أنه أراد أن يبيع هذا العقار ويعلم بأن هذا الشخص الذي سيشتري هذا العقار ممكن هكذا يقول أبو محمد، ممكن أن يستخرج عليه رخصة بيع الخمر. يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أولا أخوي أبو محمد، عندنا قاعدة في الشريعة عظيمة جدا في هذا الموضوع وفي غيره، وهي قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. قاعدة عظيمة بين الجيران، بين الزوجين، بين الأصدقاء، بين الجماعة، بين الأقارب، بين الموظفين، بين المسلمين عموما. ولذلك ربنا جل وعلا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه طريقة أهل الإيمان دائما النصح، هذا أمر. الأمر الثاني فيما يتعلق بقضية الآن غلبة الظن، أنت تقول والله إذا بعنا هذا العقار يغلب على الظن من أخلاق هذا الرجل ومن طريقة هذا الرجل ومن تعامل هذا الرجل أنه سيسلك هذا المسلك، الأصل أنك ما تبيعه، لأنك بهذا تتعاون معه على الإثم، تعين على الإثم وتعين على الخطيئة وعلى الذنب. فما دام أنه ظهر لك علامات، يعني عندك الآن يقين أو غلب الظن بأن هذا الرجل سيستخدم هذا العقار أو هذا الشيء وسيستخرج عليه رخصة، فالأصل أنك لا ما تعينه، الأصل أنك ما تعين. الأمر الثالث تقول لا والله ما أدري، هو المكان والحال والهيئة للعقار تسمح بمثل هذا وما أدري يستخدمه أو لا يستخدمه، الأصل الحل والإباحة، لأن هذه شكوك وأشياء مظنونة ما تؤثر على أصل البيع والقاعدة الأصلية في قضية التعاملات. فإذا تقول والله أنا عندي 95% أنه سيستخدمها، أنا ما أنصحك أنك تبيعه، لا تعينه، يعني مش قضية الذنب، أنت لو بعته الذنب عليه مو عليك، أنت تأخذ الفلوس حلال مثل ما يقولون ما عليك، لكن قضية الإعانة. أما إذا تقول والله شك، لا مجرد شك ما فيها شيء، لو بعته بارك الله فيك والإثم عليه فيما لو إذا استخدم هذا استخداما سيئا. أم طيبة تسأل عن الأيام البيض والليالي السود، تقول ما هي؟ أختي الفاضلة، أولا بالنسبة للأيام البيض من كل شهر هي اليوم 13 و14 و15، واضح؟ 13 و14 و15 من الشهر القمري، الشهر القمري اللي يسمونه الشهر الهجري، هذه الأيام البيض بارك الله فيك. وقد سن النبي عليه الصلاة والسلام صيامها، وكان عليه الصلاة والسلام يوصي بذلك، يقول أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وكذلك في حديث أبي ذر وغيره. وهذه أيام عظيمة، من صامها فكأنما صام الدهر كله، من واظب عليها شهريا. لماذا؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فثلاث أيام في عشرة 30، هذه كأن 30 يوم شهر، فكل شهر يصوم الإنسان كأنما صام الدهر كله. أما الليالي السود فهذه يذكرها الفقهاء، وهي ليلة 28 وليلة 29 هذه اللي يسمونها الأيام التي يذهب فيها القمر، الليالي هذه يذهب فيها القمر، يرى بعض الفقهاء جواز صيام هذه الأيام هذه التي في آخر الشهر، ويسمونها الأيام السود، يعني لأن القمر يسود فيها. أما الأيام البيض فالقمر يبيض فيها، ولذلك قالوا سميت بالأيام البيض لأن القمر يبيض يكتمل في هذه الليالي. بارك الله فيك. أم طيبة تسأل عن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: تعوذي من شر الغاسق إذا وقب. أخت الفاضلة، بالنسبة للغاسق هو نجم، نجم إذا يعني غاب فيقولون بأن هذا النجم هو الغاسق إذا وقب فتتعوذ منه. أيضا جاء في تفسير آخر، لأن اللفظة هذه في الحديث واردة في الآية، أنه الشيطان، الغاسق إذا وقب أنه الشيطان، والله تعالى أعلم بالصواب. أم محمد تقول: ثقتي بربي كبيرة، لكن أريد ما هي الخطوات التي أعزز فيها ثقتي بربي. أختي الفاضلة أم محمد، هنيئا لك يعني هذه الثقة بربك، وهنيئا لك الإيمان، وهنيئا لك الإسلام، وهنيئا لك الطاعة، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. تعزيز هذه الثقة بالحرص على ما أنت عليه، بارك الله فيك، من الإيمان بالله، ومن التعلق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، من المواظبة على الفرائض وترك المحرمات والنواهي، ومن الحرص على تغذية وتنمية الإيمان في القلب، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، من قراءة القرآن، من ذكر الله، من القراءة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من طلب العلم الشرعي، من قضية صلاة النوافل، صيام النوافل مثلا، الصدقة، من النفع المتعدي للآخرين، تقدمين خير وخدمة للناس، يسمون العمل التطوعي، هذا كله خير وأجر لك عندنا، بهذا تتعزز هذه الثقة بربك جل وعلا. أيضا إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، وأعظم شيء في مثل هذا الأمر طلب العلم الشرعي، هذا يعين الإنسان على يعني فعلا الوقوف على قمة الحقيقة في عباداته وتصرفاته وتعاملاته مع ربه سبحانه وتعالى. أم محمد تسأل عن الدعاء، يعني كيف يستجاب الدعاء، هل هذه الأوقات ذكرتها طبعا مما يستجاب فيه الدعاء؟ أخت الفاضل، أولا المسلم مأمور بأن يدعو، المسلم مأمور بأن يدعو الله عز وجل، لأن الله تعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قل جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم الصفوة من الخلق يدعون الله عز وجل رغبا ورهبا، وكتاب الله عز وجل ذكر جملة عظيمة من الأنبياء وكيفية دعائهم لربهم عز وجل. آدم يدعو ربه، ونوح وإبراهيم، والأنبياء كلهم يدعون الله عز وجل ولا يستغنون عن ربهم جل وعلا طرفة عين، طرفة عين. هذا الدعاء العام، دائما الإنسان يذكر الله ويدعو، والذكر أفضل من الدعاء في أصح قول أهل العلم. الذكر أن تقول لا إله إلا الله، أو لا حول ولا قوة إلا بالله مثلا، يعني أو مثلا شيء من هذا، هذا أفضل من الدعاء، والدعاء يأتي بعد الذكر. والمقصود أختي الفاضل أن الإنسان يدعو الله، وأيضا من 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 مما يتعلق بالدعاء تحري مواطن الإجابة، المواطن التي هي مظان الإجابة الزمانية والمكانية، مثل ما ذكرت أنت الآن بين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد بإذن الله إذا توفرت طبعا الشروط وانتفت الموانع. كذلك في السجود، النبي صلى الله عليه وسلم حث على الدعاء في السجود، أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد. كذلك في الثلث الأخير من الليل، أنت قلت الساعة 3:30، أختي الفاضلة لا تحددينها، الثلث الأخير من الليل، لأن الليل يطول ويقصر على حسب الفصول، ولذلك الثلث الأخير من الليل حينما ينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وذلك كل ليل. كذلك بارك الله فيك عصر يوم الجمعة، مثل اليوم اللي نحن فيه الآن، من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا وقت فاضل فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن قائم يصلي يدعو الله إلا استجاب الله له. فاحرصوا عليها بارك الله فيكم، ولا تنسوا أخاكم من الدعاء، بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. كذلك أختي الفاضلة، عند نزول المطر النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله عز وجل عندما ينزل المطر. فالمقصود أن الإنسان أيضا في وقت الكربة، الكربة الإنسان إذا مر بأزمة ومر بمثلا مرض أو ابتلاء، هذه فرصة للدعاء، لأن الله عز وجل يستجيب حينما ينظر إلى عبده وقد انكسر بين يديه وتذلل وانطرح على عتبات المولى جل وعلا وتعرض لنفحاته، يغفر الله له ويستجيب دعاءه. قال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ولذلك المشركين كان عندهم شيء من الفقه، فهم إذا ركبوا في الفلك وبدأ البحر يعني تتلاطم أمواجه وخشوا من الغرق، أخلصوا لله، تركوا الأنداد والآلهة، أخلصوا لله، فيستجيب الله عز وجل لهم، لأن الدعاء من متعلقات الربوبية، يستجيب الله عز وجل لهم وينجيهم من الكروبات ومن اللأواء ومن الشدة ومن الهلكة. فالمقصود يعني بعض الناس الآن قد يبتلى وكذا ما يدعو، يقول الناس ادعوا لي، لا ادعو أنت. مثل ما قال بعض العلماء لما جاءه رجل قال يقول للعالم: أنا مريض ومبتلى، ادعو الله لي. قال: أنت أقرب إلى الله مني الآن. قال: وكيف ذلك؟ فتلا عليه هذه الآية: أمن يجيب المضطر إذا دعا. الأخ كريم بارك الله فيه من العراق يقول: ما حكم الفتوى التي تؤدي إلى وفاة شخص؟ أخوي كريم بارك الله فيك، أظن والله أعلم أنني قد بحثت هذه المسألة معك وتكلمنا فيها، وقلنا بأنه ما يجوز للإنسان أن يفتي بغير علم، وأحيانا قد يخطئ العالم، قد يكون عالم فقيه ومفتي فيفتي ويخطئ، مثلا قد يخطئ، لكن المقصود أن الإنسان يتجرأ على مثلا إتلاف نفس أو إهلاك نفس مثلا، فإنه يضمن. يعني لو أن مفتيا مثلا أفتى شخصا فأدت هذه الفتوى الخاطئة أو الخطأ إلى هلاك نفس، يضمن المفتي. لماذا؟ لأنه هو الآن أخطأ في فتواه فأدى إلى إتلاف نفس. مقصود أخي الفاضل يعني كل قضية لا بد من دراستها دراسة خاصة، فقد يكون هذا الشخص الذي أفتى جاهل، حقه التأديب والتعزير، وحقه أن يصدر ولي الأمر فيه أشد العقوبات إذا كان جاهل وغير مؤهل أن يتصدى للفتوى أو لقول هذا حلال وكلامه هذا أدى إلى تلف، أدى إلى فتنة. الأمر الثاني إذا كان عالما مثلا مجتهدا ودرس هذه القضية ووصل إلى قناعة بأن الحكم الفلاني كذا، وهو مؤهل يعني لديه الإمكانات، لديه الأدوات، لديه القدرة على الإفتاء من خلال النظر في نصوص القرآن والسنة والنظر في المسائل المجمع عليها والمختلف فيها، عنده يعني المدركات العلمية يتتبعها ويصل إلى هذا يعني له احترامه وتقديره، لكن يقال أخطأ في هذا. وجرت العادة أخي الفاضل أن أهل الفتوى من العلماء يحذرون الحذر الشديد في قضية الإفتاء في مسائل الدماء وفي مسائل الفتن التي تتعلق بمجموع الأمة، لا هم أهل ثبات وتؤدى وحلم وسعة صدر، هذا العلماء الربانيين ما يخوضون مع الخائضين ولا يطيرون مع الطائرين، لا وإنما يتأكدون ويتثبتون. وحتى الصحابة رضي الله عنهم، عمر بن الخطاب هذا الذي بلغ من العلم مبلغ عظيم، أحيانا تعرض عليه مسألة يجمع لها أهل بدر من المهاجرين والأنصار ويشاورهم فيها. النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو كان يشاور أصحابه رضي الله عنهم. ولذلك تجد العلماء الآن في أغلب دول العالم الإسلامي ما يسمى بهيئات كبار العلماء، لجان الفتوى. لماذا؟ لأن مشاورة العلماء، التشاور بين العلماء يحقق قدر كبير من الوصول إلى الحق بإذن الله جل وعلا. فلذلك أخي الفاضل المفتي هذا بشر، قد يقول القول فيخطئ فيه، لكن لا يجوز له الاستمرارية على الخطأ، وإنما يراجع نفسه أو يراجع العلماء ويرجع عن قوله إذا تبين له وجه الصواب. كريم يسأل عن فرعون يقول: موجود؟ أخي الفاضل فرعون مات، فرعون خلاص انتهى في وقته. وقول الله عز وجل: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه أبقاه الله ليراه الناس بأنه قد مات، لأنه كان يعتقدون بأنه رب. هو كان يقول لكم، كان يقول لهم أنا ربكم الأعلى. فعندنا أكثر من وجه في التفسير بأن هل هو باق أم لا، يعني الموجود إلى يوم القيامة. الصواب لا، وإنما أبقاه الله فترة من الزمن حتى اقتنع الناس بأن هذا الذي كان يزعم الربوبية إنما مات وأغرقه الله عز وجل وانتهى من ذلك الوقت. أم محمد تسأل عن حكم مس المصحف من دون وضوء. أخت الفاضلة، الأصل تعظيم ما عظمه الله، هذا هو الأصل، ولذلك المصحف ينبغي أن لا يمس مباشرة إلا بطهارة. بالنسبة للمرأة الحائض يحرم عليها مس المصحف، الجنب كذلك لا يجوز له أن يمس المصحف حتى يغتسل. طبعا الجنابة وقتية، والحيض معلوم بأنه ظرفي إلى أمد معين لكل امرأة على حسب عادتها. بالنسبة للطهارة الصغرى هي مسألة خلافية، الصواب بأنه يجوز للإنسان أن يحتاج أن يمسك المصحف بيده وهو على غير طهارة، يجوز له ذلك، لكن العلماء من أهل التحقيق لا يضع يده على الحروف، وإنما يمسكه من أطرافه، يسمون الحرف، حرف الكتاب، من أطرافه. بارك الله فيك. طبعا تسألين عن قول الله لا يمسه إلا المطهرون، هذا المقصود فيه اللوح المحفوظ، والمقصود بالمطهرون الملائكة. بارك الله فيك. أم محمد تقول هل يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها؟ تقول ما يعطيها، ولكن يعطيها لتنفق خارج الدولة أو ترسل خارج الدولة. أخت الفاضلة، يجب على المرأة أن تكون صادقة مع زوجها، ولا يجوز لها المواربة، ولا يجوز لها مد يدها في جيبه، ولا يجوز لها الأخذ من وراء ظهره، ما يجوز ويحرم إلا في حالات دقيقة ويعني ضيقة جداً، وهي أن الرجل بخيل وعنده خير وعنده أموال، والمرأة تحتاج إلى الضروريات والحاجيات وما عندها قدرة ويرفض هذا الشيء، ممكن، كما أفتى النبي عليه الصلاة والسلام هند بنت عتبة. أما إذا كان والله لأجل تحسينيات وكماليات وأمور تافهة، هذا ما يجوز ويحرم. أما الضروريات، شيء يتعلق بالأكل والشرب واللباس وحاجيات المرأة الخاصة، ممكن إذا كان يرفض. وهذا إجراء أخير وخطوة نهائية، قبلها تذكر بالله، تخوف بالله، تقول لحقي عليك. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن حق المرأة على زوجها بأن يطعمها وينفق عليها ويسكنها بهذه الطريقة. للأسف بعض الناس الآن يختطفون الكلام اختطاف، تقول والله الشيخ قال كذا، وتروح أصلا ليس في الحاجيات ولا الضروريات، هي تريد تشتري كفر الموبايلها وتشتري خرابيط وحاجات وتروح تسرق من زوجها، هذا ما يجوز، حرام. أما قضية والله ضرورة وحاجة وهو رافض وخلاص مصر على هذا المبدأ، ممكن في هذه الحالة. شيخ بارك الله فيك، إذا كنتم ترون الإمام في الفندق، ترون الإمام مباشرة، يجوز لكم أن تصلوا وتتابعون الإمام. أما إذا كنتم ما ترونه ولا تسمعون، لا، كل واحدة تصلي لوحدها. يجوز يا أختي شيخ ختم القرآن عن طريق الجهاز، موبايل أو أي آيباد ولا أي جهاز، يجوز، المهم القراءة، العبرة في القراءة. راشد بارك الله فيك ورضي الله عنك يسأل، راشد يقول بأنه كم بقي عندنا، راشد يقول باقي دقيقتين وأنت والله أسئلتك تحتاج لها يعني وقت طويل. العموم يا أخوي الفاضل، بالنسبة لحديث حنظلة، أنا أعدك إن شاء الله الأحد القادم أتوسع فيه، لكن المقصود ساعة وساعة، يعني هذا استدل به العلماء على أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الراشد يسأل عن، يقول هل يجوز أن أنظر في الصلاة إلى الأمام؟ نعم، نص الفقهاء على أنه يجوز للإنسان أن ينظر إلى الأمام، واستدلوا لهذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى أمامه، حتى بعضهم يجعل هذا من السنة، لكن الأصوب أن تنظر إلى محل السجود، لما ثبت من عائشة أنها ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يجاوز بصره محل سجوده، هذه السنة. لكن إن احتجت ما في بأس، وخاصة النظر إلى الأمام يا أخي راشد قد يشوش على المصلي، وربما يشوف أشياء أمامه وكذا متحركة فيذهب عنه الخشوع. راشد يسأل يقول بالنسبة لوصايا لقمان في غير القرآن، ممكن نأخذ بها؟ أولا أخوي الفاضل، وصايا لقمان الواردة في القرآن هذه عظيمة جدا، عظيمة، وهي تؤسس لتربية، لجانب تربوي عظيم جدا. أما ما يتعلق بوصايا لقمان خارج التي لم ترد في القرآن، أولا لم يثبت عندنا، وهذه قاعدة مهمة، لم يثبت عندنا في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل شيء عن وصايا لقمان، ما ثبت. الأمر الثاني، كل ما ينقل عن وصايا لقمان إنما هي من الإسرائيليات، فما يوافق يعني ما عندنا من 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 أمور الشريعة نأخذ به، وما يخالف نرفضه ولا نقبله، لأن أحيانا قد يتزيد بعض الناس وينسبون إلى لقمان ما لم يقله أصلا، وقد أوتي لقمان الحكمة ونقل الناس من قديم عنه هذه الحكم وارتضاها العلماء عندنا. أغلب الحكم المروية عن لقمان ارتضاها العلماء، وهي تتناغم وتتوافق ما في شرعنا ولله الحمد والمنة. طبعا انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. غدا عندي لقاء طبعا لا أستطيع أن أستقبل فيه الاتصالات، لكن إن شاء الله أرجو أن يكون هذا اللقاء لقاء نافع ومفيد، ولعلكم إن شاء الله تجدون فيه الفائدة. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.